وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضا قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال صدق. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتا وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم.
ونرجع الآن إلى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته. وقد سبق أن الإيمان بالله لا يتم إلا بأمور أربعة: الإيمان بوجوده تبارك وتعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وأن تخلف واحد من هذه الأمور إما أن يكون به فقد الإيمان كله أو فقد كماله، فلا يتم الإيمان بالله إلا بهذه الأمور الأربعة. أما الإيمان بالملائكة فإننا يجب علينا أن نؤمن أولا بوجودهم، ثانيا نؤمن بما علمنا من أسمائهم، وثالثا نؤمن بما علمنا من وظائفهم. هذه الأمور الثلاثة هي أركان الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. والملائكة هم عالم غيبي لا نبصرهم ولكننا نؤمن بهم لخبر الله ورسوله عنهم، وربما يظهرون أحيانا في صورة بشر كما في هذا الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وقد يظهرون أيضا بصورتهم التي كانوا عليها، ولكنني لا أعلم أنهم ظهروا لغير الرسل بالصورة التي هم عليها. وقد تبدى جبريل عليه الصلاة والسلام على صورته التي خلق عليها، تبدى للنبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح قد سد الأفق. وهذا رسول واحد من الملائكة له 600 جناح وقد سد الأفق، وهو مما يدل على عظمة خالقهم تبارك وتعالى. فنؤمن بوجودهم وأنهم عالم مخلوق عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يفعلون ما يأمرهم الله به، ولكنهم لهم وظائف على حسب ما خصهم الله تبارك وتعالى به. ثانيا نؤمن بما علمنا من أسمائهم، فمنهم جبريل عليه الصلاة والسلام الذي وكله الله تعالى بالوحي ينزل به من عنده على من شاء من عباده المرسلين، وهو الذي نزل بالقرآن العظيم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه الله تعالى بأوصاف عظيمة، منها قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فقال شديد القوى لأن الله تعالى أعطاه قوة عظيمة، وهو أيضا ذو مرة أي ذو هيئة حسنة، وقوله فاستوى أي كمل وهو بالأفق الأعلى، وذلك حين تبدى للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلق عليها مرتين: مرة والنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، ومرة والنبي صلى الله عليه وسلم فوق السماوات عند سدرة المنتهى، وذلك ليلة المعراج. ومنهم إسرافيل وهو موكل بالنفخ في الصور، وهو أيضا أحد حملة العرش العظيم. ومنهم ميكائيل وهو موكل بالقطر والنبات، وهؤلاء الثلاثة كلهم موكلون بما فيه الحياة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في صلاة الليل بهذا الدعاء: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فتوسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية الله لهؤلاء الملائكة الثلاثة، لأن كل منهم موكل بما فيه الحياة. فجبريل موكل بما فيه حياة القلوب، وهو الوحي الذي قال الله فيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فإن الوحي روح وحياة تحيا به القلوب، وتحيا به الشعوب، وتحيا به الملة، وتحيا به الأخلاق. ومنهم وبربوبيته لإسرافيل، وهو موكل بنفخ الصور الذي تخرج منه الأرواح يوم القيامة، ثم تعود إلى أجسادها عودا لا خروج بعده، حياة كاملة لا نهاية بعدها، والناس بعدها إما في دار النعيم وإما في سواء الجحيم، ولا دار للخلق سوى هاتين الدارين. وكما قال السفاريني رحمه الله في عقيدته: وكل إنسان وكل جنة في دار نار أو نعيم جنة، هما مصير الخلق من كل الورى، فلا مصير للخلق إلا هاتان الداران، إما دار النعيم المقيم. وأسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وإما في دار الجحيم والعياذ بالله. وأما ميكائيل فإنه موكل بالقطر والنبات الذي به حياة الأرض، فإن الله تعالى يحيي الأرض بما ينزل عليها من المطر، فتهتز رابية بإذن الله عز وجل، والذي أحياها قادر على إحياء الموتى سبحانه وبحمده. ومنهم من الملائكة الذين نعلم أسماءهم: مالك وهو الموكل في النار، والذي يناديه أهل النار إذا وقعوا فيها والعياذ بالله، يقولون: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. يا مالك، يتوسلون به إلى الله عز وجل ليدعو الله لهم أن يقضي عليهم، يعني يميتهم حتى يستريحون من هذا النار، من هذا العذاب الأليم والعياذ بالله، ولكن يقال لهم: إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هذا مالك خازن النار. وكذلك روي أن خازن الجنة يسمى رضوان، والله أعلم بذلك. وأما ملك الموت فإن الله تعالى سماه ملك الموت كما قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وأما ما اشتهر عند الناس من أن اسمه عزرائيل، فإن هذا لا أصل له، وإنما ورد في بعض الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. ولهذا ينبغي أن نسمي ملك الموت بما سماه الله به، فنقول ملك الموت ولا نقول إنه عزرائيل، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ستة ممن نعرف وظائفهم: جبريل وإسرافيل وميكائيل ومالك ورضوان وملك الموت. وهناك حفظة وكلهم الله تعالى ببني آدم، منهم من يحفظون أعمال بني آدم عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملكان موكلان ببني آدم، أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، يكتبان كل ما يعمله العبد وكل ما يقوله العبد. ولهذا قال الله: ما يلفظ من قول. وقوله من قول نكرة في سياق النفي مؤكدة بمن، فيدل على أن كل الأقوال تكتب على بني آدم من خير ومن شر، ثم يجازى بها على حسب ما أخبر الله به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولما دخل رجل من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله على الإمام أحمد وكان مريضا، فوجده يئن، وجد الإمام أحمد يئن من مرضه، فقال: يا أبا عبد الله، إن طاووسا وهو أحد التابعين يقول إن الملك يكتب على بني آدم حتى أنينه في مرضه. قال له هذا، فامتنع الإمام أحمد رحمه الله عن الأنين في مرضه خوفا من أن يكتب عليه. ولا ريب أن أنين المريض إذا كان للتعبير عن شكوى من المرض يشكو الخالق إلى المخلوق فإنه يكتب عليه، أما إذا كان الأنين بمقتضى الطبيعة وبدون أن يختاره المرء فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. المهم أنه يجب علينا أيها الإخوة أن نؤمن بالملائكة وبما علمنا من وظائفهم التي أخبرنا الله عنها في كتابه أو أخبرنا عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الملائكة من وكلوا بحفظ بني آدم من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله، كما قال الله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ومن الملائكة من كان دأبهم دائما الركوع والسجود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تئط، ما فيها موضع أصابع موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. وهذا يدل على عظمة الباري جل وعلا. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في معراجه البيت المعمور، وأنه يدخله كل يوم من الملائكة 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. كل يوم 70,000 ملك طول أيام الدنيا يدخل هذا البيت المعمور من الملائكة ثم لا يعودون إليه، وهذا دليل على كثرة الملائكة وأنهم عالم لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. الكتب أيضا يجب علينا أن نؤمن بها، فالكتب السابقة مثل التوراة المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والتوراة والزبور الذي آتاه الله داود، وصحف إبراهيم التي آتاها الله إبراهيم. هذه الأشياء الأربعة السابقة نعرفها، وما عدا ذلك فإننا نؤمن إجمالا بكل ما أنزل الله تعالى من كتاب على رسله عليهم الصلاة والسلام، بأنها حق. ولكن لا يعني ذلك أننا نصدق بكل ما في التوراة التي في أيدي اليهود اليوم، ولا بكل ما في الإنجيل الذي في أيدي النصارى اليوم، لأن هذه الكتب دخلها التحريف والتبديل والتغيير. ولكننا نؤمن بأن هناك كتابا هو التوراة أنزله الله تعالى على موسى، وأنه حق، وأن هناك كتابا أنزله الله تعالى على عيسى يسمى الإنجيل، وأنه حق. ولكن لا يعني ذلك أن نؤمن بجميع ما في أيدي اليهود أو النصارى اليوم، لأنه كما قلت قد دخلوا التحريف والتبديل والتغيير. وها هنا مسألة يجب على المسلم أن يحذر منها، وهي أن لا يطلب الحق مما في أيدي أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، فإن هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز أن يتعدى المسلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لطلب الحق من غيرهما. أما إذا كان رجل عنده علم ويريد أن يقرأ في هذه الكتب ليستعين بها على إبطال ما ادعاه هؤلاء المتمسكون بها وأنهم ليسوا على حق فهذا لا بأس به، وأما أن يقرأها ليهتدي بها فإن هذا محرم عليه، لأن القرآن هو الهداية، كما قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والإيمان بالكتب السابقة يجب علينا أن نؤمن بأنها حق من عند الله وأنها ثابتة، ولكن لا نؤمن بما في أيدي من يذهبون إليها في الوقت الحاضر، لأن بعضه قد حرف وغير. أما الإيمان بالقرآن فإننا نؤمن بأنه من عند الله ونتبع ونهتدي به ولا نخرج عنه، لأنه ناسخ لما قبله من الكتب، فكل الكتب السابقة قد نسخت بالقرآن، كما قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وإذا كان الله تعالى حذر نبيه أن يفتنوه عن بعض ما أنزل إليه فإننا نحذر أنفسنا ونحذر إخواننا المسلمين أن يفتننا اليهود والنصارى عن بعض ما أنزل علينا أو عن كله، والله تعالى هو الموفق والمعين.